الصيف في موضع الندى، معروف البيت معروف. يقول ووضع الندى، الندى العطى والبذل، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، كوضع السيف في موضع الندى. حكمة هذا، يقول وضع الندى في موضع السيف مضر بالعلا والأخلاق. ليش؟ لأن اللي يستحق السيف أحسن ما نضع له السيف. واحد مجرم مفسد في الأرض أمسكناه وقدرنا عليه، نقول يا ولد شوف هذه الفلة لك، وهذه السيارة لك، وهذا المستودع المملوء بالخزائن الذهب والفضة لك، لأنك مجرم. ها حكمة ولا لا؟ ما حكمة. كوضع السيف في موضع الندى، إنسان صاحب خير وإحسان ومستحق لأن يكرم، فجيء به فوضعناه على نطع القتل، كنا بنقتلك لها. ليش؟ قال لأنك محسن. هذا حكمة ولا لا؟ ليس بحكمة. فالبيت هذا من أعظم ما يكون من أبيات الحكمة، والمتنبي معروف أنه حكيم، حكيم الشعراء. ها؟ لا المتنبي. طيب إذن نقول إن الرحمة صفة كمال من حيث هي هي، فإذا أضيفت الله صارت أكمل وأكمل. ثم قال تعالى درس اليوم الآن: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، الذين كفروا بالله عز وجل وبقدرته وبحكمته قالوا لا تأتينا الساعة. قالوا هذا اللفظ ولا قالوا معنى هذا اللفظ؟ الجواب قالوا هذا اللفظ، لأن الأصل أن ما نقل عن الغير فإنه منقول بنصه وفصله، فهم قالوا لا تأتينا الساعة، وقالوا في موضع آخر من يحيي العظام وهي رميم، وتنوعت عباراتهم في إنكار القيامة، تنوعت. هم قالوا لا تأتينا الساعة، يعني لا يمكن أن تأتينا الساعة، مع أن الله يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، فكذبوا بذلك قول الله مستندين إلى استبعاد عقولهم أن ترجع هذه العظام النخرة حتى تعود إنسانا حيا، وما علموا أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فشبهتهم إذن في هذا الإنكار هي إيش؟ الاستبعاد فقط. هذه واحدة. ثانيا يقولون إذا كنتم صادقين في أننا سنبعث إيتوا بآبائنا، إيتوا بآبائنا ابعثوهم لنا، وهذا تحد في غير موضعه، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، تبعثون متى؟ إذا مات الخلق، إذا انتهت الخلائق ومات الخلق كلهم بعثوا. فهذا التحدي في غير موضعه، هذا التحدي في موضعه لو كانت الرسل تقول إن الناس سيبعث أولهم الآن مع وجود آخرهم صح أن يقال إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أما وقد قالت إنهم سيبعثون بعد أن يفنى الخلق كله ممن سيبعث فهذا ليس في التحدي. المهم إذن شبهتهم الاستبعاد والتحدي في غير موضعه، حيث قالوا إيتوا بآبائنا. يقول الله عز وجل قل بلى وربي لتأتينكم، بلى هذه يتابها لإبطال النفي، قل بلى وربي. أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدع بخلاف ما قالوا مؤكدا ذلك بالقسم واللام والنون، وربي لتأتينكم. قلت بلى جواب لإبطال النفي، وربي قسم، واللام للتوكيد، والنون أيضا للتوكيد. فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: لتأتينكم أي الساعة، وهذا أحد المواضع الثلاثة التي أمر الله نبيه أن يقسم عليها. والموضع الثاني قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثالث قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وإنما أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ذلك لأهميته وعظمه، ولأنه مقتضى البلاغة. فإن مقتضى البلاغة أن المنكر يؤتى له بالكلام مؤكدا بمؤكد واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب ما يقتضيه المقال. ولأهمية هذا الموضوع أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه. فإن قلت: ما فائدة القسم أمام من ينكر؟ لأن من أنكرك بدون قسم أنكرك مع القسم، فما الفائدة؟ فالجواب أن الجواب من وجهين: الوجه الأول أن هذا هو مقتضى اللسان العربي، مقتضى اللسان العربي أن الأخبار تؤكد بأنواع المؤكدات. ثاني أن التأكيد يدل على أن المخاطب، على أن المتكلم جازم به جزمه بما أقسم به، جازم بهذا المقسم عليه جزمه بما أقسم به. فكما أننا جازمون بالله عز وجل بوجوده وكماله، فنحن جازمون أيضا بما أقسم عليه وهو إتيان الساعة. قال: قل بلى وربي لا تأتينكم عالم الغيب. طيب، عالم عالم الغيب بالجر، عندي يقول بالجر صفة والرفع خبر مبتدا، وعلام بالجر، ففيها إذن ثلاث قراءات. لا، وعلام، علام صحيح، هو صح، وعلام بالجر، فالقراءة إذن ثلاث: عالم مرفوعة ومجرورة، وعلام مجرورة فقط. نعم، قوله عالم، عالم الغيب، مناسبة ذكر هذه الصفة لإثبات القيامة ظاهر، لأن قيام الساعة من علم الغيب، والذي أخبر به هو علام الغيب. فإذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب وجب علينا قبوله. ولهذا الخبر عن المستقبل إذا صدر من جاهل لا يدري فإننا نرفضه، وإذا صدر من عالم فإننا نقبله. وعلم الله الغيب أمر معلوم حتى عند الكفار، فإن الله سبحانه وتعالى يخبر بأشياء ثم تقع ويشاهدونه، وهذا شيء لا يمترون فيه. فلهذا وصف الله نفسه بهذه الصفة بعد إثبات إتيان الساعة، لأنه أمر معلوم عندهم. فإذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب الذي يقرون بعلم الغيب، صار الخبر مؤكدا واقعا. وقوله عالم الغيب بالجر صفة لرب، لأن رب مجرور، فنقول في إعرابه: الواو حرف قسم وجر، ربي مقسم به مجرور بالكسرة الظاهرة، ورب مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. صحيح عربي؟ ها؟ ألبى ألبى ربي فيه عندنا ربي فيها فيها ياء. أي إذن مبني على يكون معرب مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. فليست الكسرة هذه كسرة الإعراب، عرفتم؟ وإنما قلنا ذلك لأنه ربما يرد علينا مثل قولنا ربي الله، ربي الله كيف تكون مجرورة؟ ما هي مجرورة كسرة هذه أجل المناسبة. فالكسرة إذن ثابتة قبل أن يدخل حرف الجر، فلذلك تكون الكسرة الإعرابية مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. يا محمد نور، على ما قبل ياء المتكلم. طيب، يقول إذن هو مجرور عالم الغيب صفة لرب، وصفة المجرور مجرور. أما بالرفع فيقول خبر مبتدأ، يعني هو عالم الغيب، يكون خبر مبتدأ هو عالم الغيب. والجملة، الجملة كلها إما حال من رب وإلا استئنافية لبيان اتصاف الله تعالى بهذا العلم. والغيب ما غاب عن الإنسان، وهو أمر نسبي، لكن الغيب المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أقول إن الغيب أمر نسبي لأنه قد يغيب عنك ما لا يغيب عن غيرك. فصاحب الدكان اللي عندنا الآن عند المسجد الآن، تصرفه الذي يتصرفه الآن بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن عنده شهادة، شهادة. فالغيب أمر نسبي، نعم. ولذلك الخبر عن الشيء الواقع هل يعتبر من الغيب الذي يختص به الله؟ الخبر عن الأمر الواقع هل هو من الغيب الذي يختص به الله؟ لا، لأنه يعلمه من وقع عنده وحدث عنده. لكن الغيب المستقبل هذا هو الذي من خصائص علم الله عز وجل. ولهذا من ادعى علم الغيب في المستقبل صار مكذبا لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن ادعى علم غيب واقع فهذا الغيب ليس غيبا مطلقا ولكنه غيب نسبي، غيب نسبي يعلمه من شاهده ولا يعلمه من لم يشاهده، من لم يشاهده. فغيب الله في قول عالم الغيب يشمل الأمرين ولا يشمل المستقبل فقط؟ يشمل الأمرين، لأن كل ما حدث ولو في أزمان بعيدة جدا فالله عالم به، وكل ما سيحدث فالله عالم به. فالغيب المطلق للواقع وغيب المنتظر هذا من خصائص علم الله، والغيب المقيد بالواقع هذا إيش؟ ليس من خصائص الله، ليس من خصائص علم الله، بل هو حاصل لكل من شاهده، حاصل لكل من شاهده. نعم. قوله لا يعزب عنه، يقول يغيب عنه يعني عن الله عز وجل مثقال ذرة، مثقال وزن ذرة أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، هذا قول لا يعزب عنه إلى آخره، صفة من الصفات السلبية، وعالم الغيب من الصفات إيش؟ الثبوتية. والصفات الثبوتية كما تقرر كلها صفات كمال، والصفات السلبية تأكيد لصفات الكمال، تأكيد لصفات الكمال، لأنها تتضمن صفة الكمال المنفية عنها هذا العيب. انتبه، الصفات السلبية يعني النفي تأكيد للكمال، لأنها تتضمن ثبوت الصفات الكمالية الخالية من هذه الصفة، من هذه الصفة التي تعتبر صفة النقص. ولهذا ما من نفي في صفات الله إلا وهو متضمن لإثبات ضده، بل لإثبات كمال ضده، لإثبات كمال ضده. فمثلا إذا قلنا لا يعزب عن علم الله شيء، فذلك لكمال علمه. إذا قلنا إنه عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يمسه لغوب، فذلك لكمال قدرته. وعلى هذا فقس، فكل صفات النفي في المضاف إلى الله عز وجل يراد بها إثبات كمال الضد، كأنه وصف الله في الكمال الخالي عن هذا النقص، الكمال الخالي عن هذا النقص. طيب، وقوله مثقال ذرة، يقول المؤلف إنها صغار النمل، أصغر نملة، أفادنا المؤلف أن من النمل ما هو صغير وما هو كبير، ونحن في عرفنا على خلاف ذلك. عندنا أن النملة نوع معين من الذر، ولا لا؟ ها؟ عندنا الذرة الصغار، وعندنا شيء يسمونه نملة. النمل معروف، هذا اللي أكبر من الذرة شوي ودون من القعر. القعر ما أدري أنت تسمونه بهذا الاسم ولا لا؟ ها؟ تسمونه بهذا الاسم؟ إيه؟ ها؟ ما تعرفه؟ يمكن تقرصك يوم من الأيام تعرفه إن شاء الله. هي يقولون إن هذا القعر هذه من أعمد ما يكون، يضرب بها المثل في العناد، لأنك تزحزح عنك ولكنها ترجع، ثم إذا مسكت ثوبك ولا جلدك ما يمكن تنفك، تنقطع ولا تنفك، سبحان الله، من عنادها. إذا أمسكت بالثوب يعني عضته بقرنيها ولا الجلد ما تزحزح أبد، تجي تبي تزيلها تنقطع. وفي أيضا اللي يسمونها عندنا الكأس، لكن هذه أنواع لجنس، أنواع لجنس في الواقع، كلها تسمى نمل، كلها نمل، نعم، وكلها ذر. ولهذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل يشمل هذا كله، نعم. طيب، قول إلا في كتاب مبين في وهو اللوح المحفوظ، هل في هذا علم؟ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، نقول فيه إثبات العلم، لأنه لا كتابة إلا بعد العلم. كتابة المجهول لا تتصور، فيكون فيه فائدة زائدة على إثبات العلم، وهو أن معلوم الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ، وسيأتي إن شاء الله بقية كلام الآية. لا، ما يدل على هذا، قد يعرج الشيء ولا يصل إلى السماوات ولا يدخل فيها، فروح الكافر مثلا تغلق عنها أبواب السماء ما تدخل وهي تعرج. نعم، الواقع اللي حادث مثلا.
طيب، لو مثلا قال قائل أن الجنة وما فيها شيء واقع،
نعم،
هذا ما يخص يعني ما يخص عند
الله؟ لا أبدا، هل نعلم الجنة من وجه ونجهله من وجه آخر؟ نعم، نعرف الأسماء منها دون مسميات. أي ما بشر، هذا علم واقع. نعرف أن هناك جنة الآن وفيه نار وفيها ما ذكر في من النعيم أو من العذاب. صحيح، لأن ما بشر. عندما الآن لو يعلمك إنسان بخبر واقع في بلادك مثلا، نعم، بل في بيتك الآن اللي أنت فيه، تعرف الاسم تعرف المعنى لكن ما تعرف الحقيقة كما هي إلا إذا شاهدته. نعم. هنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثالث بيان ما يلزم على نفي من اللوازم الباطلة كأن فساد لازم يدل على فساد ملزوم. الرابع أن الخصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل وإن احتملت بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه. الخامس أن دعوى هذه
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. أين مقول القول في فيه أيضا قبل أخذ فوائد؟ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم هنا بأن الساعة تأتيهم. هل لها نظير في القرآن؟ هل لها نظير في القرآن؟ لا لا الأقسام على هذا المعنى نفسه. الأقسام على هذا المعنى. نعم. ثم يتنبؤون بما عملتم وذلك الله يسير. فيه موضع ثالث أيضا أمر الله نبيه بالقسم به. ها؟ لا أمر الله نبيه أن يقسم. ها؟ قل إي وربي إنه الحق. طيب الفوائد الآن. من فوائد هذه الآية الكريمة إنكار الكافرين للبعث. إنكار الكافرين للبعث لقولهم لا تأتينا الساعة. ومن فوائدها أن إنكار البعث كفر. أن إنكار البعث كفر لقوله وقال الذين كفروا. فإن قلت ما وجه الدلالة؟ فالجواب أن وجه الدلالة أنه لولا أن لهذا الوصف تأثيرا لما قاله الله تعالى بهذا الوصف. لقال وقالوا لا تأتينا الساعة. فلما قال وقال الذين كفروا علم أن هذا القول لا يصدر إلا عن كافر. وقال الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه نعم ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم شأن القيامة لقوله لأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على أنها ستقع. قل بلى وربي لتأتينكم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال رحمة الله عز وجل بعباده حيث أخبرهم بالبعث وأكده بالمؤكدات اللفظية والمعنوية والحسية أيضا، لأن الإيمان بالبعث هو الذي يحمل الإنسان على القيام بطاعة الله. إذ لو لم يكن هناك بعث ما عمل الإنسان للآخرة أبدا. فنقول إن هذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن يؤكد لهم البعث الذي يكون فيه الجزاء على العمل من أجل أن يعملوا لهذا اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الساعة موكولة إلى علم الله لقوله لتأتينكم عالم الغيب، فهي خبر من أخبار الله سبحانه وتعالى الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله. والآيات في هذا المعنى والأحاديث أيضا كثيرة. فمن ادعى علم الساعة فهو كافر لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شمول علم الله لكل شيء لقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ومنها إثبات السماوات وأنها عدة، يؤخذ ذلك منين الأخ؟ منين يؤخذ هذا؟ هذا الفائدة من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله في السماوات وجمعها، ففي إثبات السماوات وأنها عدة. طيب، الأرض هل هي كالسماوات؟ الجواب نعم، كما تدل عليه نصوص أخرى غير هذه الآية. نعم. ومن فوائدها أن هناك شيئا أصغر من الذرة لقوله ولا أصغر من ذلك، وهو الواقع، فإن في مخلوقات الله عز وجل ما لا تكاد تراه بعينك، ما لا تراه إلا بالمجهر، ومع ذلك إذا رأيت هذا الشيء سبحان الله العظيم في مجهر يكبر، يخلي الشيء مليون مرة، كبره مليون مرة. إذا رأيت هذا الشيء اللي ما تراه بعينك تجد له جميع مصالحه، أيدي وأرجل وأعين، كل شيء. نعم، حتى الزغب اللي على ظهره لوقايته تجده موجودا، وهذا دين على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لطيف خبير سبحانه. نعم. وفي أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات اللوح المحفوظ لقوله كتاب، ومن فوائدها أن هذا اللوح كتب فيه مقادير كل شيء الصغير والكبير بقوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومنه من فوائدها أيضا أن هذا الكتاب مبين، أي مفصل لكل شيء. نعم، كما قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ففي هذا اللوح المحفوظ كل ما يكون إلى يوم القيامة، كما جاءت بذلك السنة موضحة هذا. ومن فوائد الآية الكريمة إباحة القسم بل وجوبه إذا دعت الحاجة إليه. من أين يؤخذ؟ من أمر الله نبيه أن يقسم إيش؟ على قيام الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ولهذا نجد بعض الأئمة رحمهم الله إذا ذكروا حكم مسألة من المسائل أحيانا يقسمون عليها، أحيانا يقسمون عليها، وهذا يوجد في كلام الإمام أحمد وربما في كلام غيره لكن لم نطلع عليه. فإنه أحيانا يسأل هل تقول بكذا وكذا؟ فأقول إي والله، إي والله، فيقسم على الشيء تثبيتا له وتأييدا وإيحاء بطمأنينته إليه بالنسبة للمخاطب. وعلى هذا فيجوز للمفتي أن يحلف على الحكم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بل قد يكون ذلك واجبا حسب ما تقتضي الحال. طيب، قوله قل بلى وربي لتأتين، هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يشمله والأمة؟ ليس فيها دلالة ظاهرة على هذا، ولكنه سبق لنا أن الخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى إلى ثلاث أقسام. قسم فيه الدلالة الصريحة على أن المراد به الأمة، يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني دلالة صريحة على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث ما ليس فيه دلالة ولا قرينة، فهذا مختلف فيه عند أهل العلم، هل هذا الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام يشمل الأمة بمقتضى الصيغة أم يشمل الأمة بمقتضى الأسوة؟ طيب، مثال الذي فيه الدلالة على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فهذا بلا شك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومثال ما قام الدليل على العموم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم، فهنا ففي قوله إذا طلقتم دلالة واضحة على أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مرادا به الأمة أيضا. وما عدا ذلك فهو كثير، فهل يشمل الأمة الحكم بمقتضى الخطاب أو بمقتضى الأسوة؟ فمنهم من يقول إنه يشمل الأمة بمقتضى الخطاب لكنه وجه للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إمامها، وأن نظير ذلك أن تقول لقائد الجيش اذهب إلى الجبهة الفلانية، فالمراد اذهب ومن معك، من يتبعك من الجنود. ومنهم من يقول إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشمل الأمة لكن الأمة مأمورة بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والخلاف في هذا قريب من اللفظ للاتفاق على أن هذا الحكم يشمل الأمة. طيب، إذا لو سمعنا شخصا ينكر الساعة لنا أن نحلف، أو هل نحن مأمورون أن نحلف على ثبوتها؟ نعم، مأمورون بأن نحلف على ثبوتها. ومن فوائد الآية الكريمة التأكيد الحكم على حسب ما تقتضيه الحال، أو بعبارة أصح تأكيد الخبر على حسب ما تقتضيه الحال. وقد ذكر البلاغيون أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يلقى إلى خالي الذهن أو إلى المتردد أو إلى المنكر. فإن ألقي إلى خالي الذهن فإنه لا حاجة إلى تأكيده، ولا يمكن أن يؤكد حسب قواعد البلاغة إلا لنكتة. وإن ألقي إلى متردد حسن توكيله ليزول عنه هذا التردد والشك، وإن ألقي إلى منكر وجب توكيله. فالأول ابتدائي، والثاني طلبي، والثالث إنكاري. مر علينا هذا في البلاغة. هذه المسألة تأكيد هذا الخبر قل بلى وربي لتأنكم من أي الأقسام الثلاثة؟ الإنكاري أو الطلبي أو الابتدائي؟ الإنكاري، لأنه يخاطب به قوم منكرون، فكان تأكيده واجبا. ذكرنا أثناء الشرح إيرادا، وهو أنه إذا كان هؤلاء منكرين فلا فائدة من القسم لهم، لأن المنكر للخبر سواء أقسمت أم لم تقسم ما هم صدق. وأجبنا عن ذلك نعم. طيب،
يعني يبين صدق اعتقاد هذا الشخص انه مستيقن
كما استيقن من وجود المحلوف به. محلوف به، نعم. نبدأ الدرس الآن. ها؟ في سؤال لازم شيء؟ كيف؟
قوله في الشرح حسن في الجنة.
نعم. بيدس الذين آمنوا. طيب احنا شرحين ذي؟ ما شرحنا. نعم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كم الآية؟ كم ده؟ أن تبروا وتتقوا. أصح ما قيل فيها أن المعنى لا تجعلوا اليمين مانعا لكم من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لا تجعلوا عرضة في كذا وكذا، هذا أصح ما قيل فيها. طيب فيها يقول الأخ، طيب فيها أيضا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. محل هذه الآية من ما قبلها في المعنى، أو اللام في قوله ليجزي متعلقة بماذا؟ من؟ احنا ما فسرناها. قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ليجزي فيها. فيها الضمير يعود على الساعة. ليجزي، اللام هنا للتعليل، وقد علمنا من قواعد اللغة العربية أن حروف الجر لا بد لها من متعلق. فأين متعلق هذه اللام؟ متعلق هذه اللام قوله لتأتينكم، أي لتأتينكم ليجزي الذين. فهذه اللام للتعليل، وهي متعلقة بقوله لتأتينكم. ويجزي بمعنى يكافئ أو يثيب، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وقوله فيها أشار المؤلف بقوله فيها إلى أن الجار والمجرور متعلق لتأتينكم، لأن الضمير في قوله فيها يعود على الساعة. ليجزي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات بالجوارح. والإيمان إذا أطلق شمل الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، وكذلك العمل إذا أطلق يشمل الإيمان بالقلب، لأن الإيمان بالقلب من أعمال القلوب. فإذا قرنا جميعا صار الإيمان في القلب والعمل في الجوارح. الإيمان سر والعمل علانية. وقوله آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، ليس مجرد تصديقا مجرد تصديق، بل هو التصديق المستلزم ايش؟ للقبول والإذعان. القبول في الأخبار، والإذعان في الطلب. فيقبل مثل ما أخبر الله به ورسوله، ويقبل كون هذا الحكم فرضا وكونه تطوعا وما أشبه ذلك، ويذعن لذلك بمعنى أنه يتعبد لله بمقتضى ما آمن به وبمقتضى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وفي قولها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات، فتكون الصالحات وصفا لموصوف محذوف، وحذف المنعوت جائز إذا قامت القرينة عليه. قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. ومن حذف المنعوت قوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات. فعلى هذا تكون الصالحات صفة لموصوف محذوف، أي الأعمال الصالحات. وما هي الأعمال الصالحات؟ العمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن فقد الأول لم يكن صالحا وكان مردودا على العامل، وإن فقد الثاني لم يكن صالحا وكان مردودا على العامل أيضا. الدليل: في الأول قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا أحدث بدعة من البدع يتدين بها لله سبحانه وتعالى، ويجد من قلبه الاطمئنان إليها والخشوع والبكاء، لكنها محدثة في دين الله، هل تكون عملا صالحا؟ ما تكون. حتى وإن زين للإنسان هذا العمل واطمأن إليه، فإنه ليس من العمل الصالح، فلا يكون مقبولا ولا نافعا، بل يأثم به الإنسان، لأنه من التقرب إلى الله تعالى بما يكرهه، والتقرب إلى الله تعالى بما يكرهه نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. أرأيت لو أنك أتيت لشخص ملك من الملوك وأهديت إليه قارورة فيها ما تريد أن تذهب به إلى التحليل، هل تكون مكرما له؟ ها؟ ولا لا؟ عجيب. لا، لأن هذا هو يكره هذا الشيء. كيف تقول أهدي إليه طيبا جرة طيب لا بأس، أما تهدي إليه هذا الشيء وتقرب إليه بذلك فهذا ضد ما تريد، وهو نوع من الاستهزاء بهذا المكرم أو المعظم. طيب، وفي تجيب الفوائد. إذن الصالحات ما هي؟ الأعمال الصالحات التي جمعت بين شرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يوجد بعض الأعمال مما يكره في الشرع، لكن الإنسان يطمئن إليه ويرتاح له، فنقول: لا تغتر بهذه الراحة وهذه الطمأنينة، فإن ذلك من تزيين إيش؟ من تزيين الشيطان. عباد الأصنام الذين جعلوها شفعاء لهم عند الله يرتاحون لهذا، ويرون أنها واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهم من الشرك. مثال هذا: يوجد بعض الناس يغمض عينيه في الصلاة ويقول إن ذلك أدعى للخشوع، فهذا من تزيين الشيطان، لأن تغميض العين في الصلاة لغير سبب نعم مكروه، وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغمض عينيه، ولكنه إما أن ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه. أما أنه يغمض عينيه فهذا خلاف السنة، ولهذا كرهه الفقهاء رحمه الله. نعم لو كان هناك سبب للتغميض، كما لو كان أمامك شيء يجهر عينيك أو نقوش تشغلك، فهنا التغميض لسبب لا للتقرب به الله، ولكن لدفع ما يشوش عليك